بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: مسند سلمان الفارسي رضي الله عنه. وسلمان الذي يسمى بسلمان الخير أو يلقب، كان فقيها من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وكان أصله من فارس، الظاهر من أذربيجان، وسيأتي ذكر قصته في هذا الحديث. وهو من أهل قرية يقال لها جي، وأيضا كان أبوه دهقان من الدهاققة، أنا من رؤساء النصارى، رؤساء القبائل في النصارى، أنا مثل العمدة عند أهل مصر وأهل الحجاز. فذكر سلمان رضي الله عنه قصته في هذا، وأسلم سلمان رضي الله عنه قرب أو أسلم قديما أول ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن شغله الرق ولم يعتق إلا قرب الخندق، فلم يحضر بدر ولا أحد، وأول معركة أو غزوة حضرها هي غزوة الخندق. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب، وهو إبراهيم، يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. قال: حدثنا أبي، وهو إبراهيم ابن سعد. وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه، أي أن إبراهيم ابن سعد أثبت من روى السيرة عن ابن إسحاق، أثبت من روى السيرة عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق هو إبراهيم ابن سعد. قال: عن ابن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار الموسوعة، الإمام أهل السير، وهو موسوعة عظيمة من موسوعات العلم، كان عالم وعنده توسع واطلاع في التاريخ والأنساب والسير. وأما في الحديث فهو ممن يقبل حديثه، هو ثقة، إلا أنه انتقدت عليه بعض الأشياء، من ذلك التدليس، كان يدلس كثيرا، حتى أن العلماء لم يقبلوا ما دلس فيه، لأنه كان يدلس عن الضعفاء. وأيضا تردد بعض أهل العلم في تفرداته، وأيضا مما أخذ عنه أنه كان يروي الروايات بالمعنى، بل يرويها على سبيل على معنى يحول الحديث كالقصة، وهذا يدل على قوته في اللغة، حتى يقول الإمام البرذعي رحمه الله، يقول أن ابن إسحاق يروي حديث الزهري فيمضغه بمنطقه، يقول البرادعي رحمه الله، وهو إمام من أئمة العلل. يقول أن ابن إسحاق يروي حديث الزهري فيمضغه بمنطقه حتى ينظر ناظر الحديث فكأنه آخر. أنا عندما ترى حديث ابن إسحاق عن الزهري وتقارنه بحديث أصحاب الزهري ترى أن هذا الحديث ليس هو نفسه، وهو نفسه، لكن ابن إسحاق يصيغه صياغة أخرى، يصيغه صياغة أخرى. فلهذا وهو إمام من أئمة أهل اللغة، إذا كان حصل خلاف في هذا فيرد على ابن إسحاق، وإلا فالحديث مقبول. قال عن ابن إسحاق قال حدثني عاص بن عمر ابن قتادة الأنصاري، وهو إمام أهل السير من الأنصار، اهتم رحمه الله بالسيرة وبالغزوات، وهو ثقة ثبت، وهذا أيضا يخل بقاعدة الإمامة بزكريا التي قال فيها أن كل عاصم في الدنيا ففي حفظه شيء، قال كل عاصم في الدنيا ففي حفظه شيء. فلكن العلماء استثنوا، هناك من يسمى بعاصم وليس في حفظه شيء، مثل عاصم بن عمر بن الخطاب، وأيضا كذلك عاصم بن عمر بن قتادة، وعاصم الأحول، وغيرهم من أئمة العلم والحفظ والفقه. قال عن محمود، وقد يكون الإمام ابن معين أراد من كان في مستوى مشايخه، أنا في وقته ذاك، وقد يكون صحيحا. قال عن محمود بن لبيد، وهو صحابي صغير، عن عبد الله بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، أنا حدثه بنفسه، أنا ابن عباس أخذ هذا الحديث من سلمان الفارسي نفسه. قال أي سلمان كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وذكر بعضهم أنه من أذربيجان، لكن هنا ذكر أنه من أهل أصبهان، وأصبهان الآن في فارس في إيران، قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، أن الدهقان كما قلنا هو رئيس القرية. قال وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، أنا ما يريد أن يفارقه ويكون ملازما له، والمراد في بيته أي في مكان عبادته، لأنهم مجوس، أنا كان أهل فارس مجوس يعبدون النار. قال حتى حبسني في بيته أي ملازما النار كما تحبس الجارية، وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها، أنا أصبح أشد الناس عبادة للنار. قال لا يتركها تخبو ساعة، تخبو معنى تطفئ. قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة، الضيعة معنى البستان والحديقة. قال فشغل في بنيان له يوما، فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها، وأمرني فيها ببعض ما أريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيزة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس، أنا من شدة حبس أبيه له لم يدري ما يفعل الناس وما يعبدون، ما يعرف إلا عبادة النار. فلما سمع النصارى يصلون صلاتهم تعجب، قال لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم. أنا رأى أن هذا أفضل من عبادة النار، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، والله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتيها. فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. أنا من أين أو أين علماء هذا الدين؟ قالوا: بالشام، لأن النصارى أصلهم في بيت المقدس وأنبياؤهم في بيت المقدس. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال: فلما جئته قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، والله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال: قلت: كلا والله، إنه خير من ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيد، أو جعل في رجلي قيدا، ثم حبسني في بيته، أي في المكان الذي فيه النار. قال: وبعثت إلى النصارى، معنى بعث من كان عنده، بعث لهم برسالة. فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال: فأخبروني بهم. قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. وهذا يدل على حسن نيته، وأنه باحث عن الحق، ومن بحث عن الحق فإنه يوفقه الله عز وجل. قال: فلما قدمتها، وهناك إن شاء الله تعالى فوائد في هذا القصة إن شاء الله تعالى نذكرها إذا انتهينا من القراءة، والحديث طويل جدا حتى نقرأ بعضه، والبعض الآخر نتركه في درس لاحق. قال: فلما قدمتها، أي الشام، قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك، أخدمك في كنيستك، وأتعلم منك، وأصلي معك. ولأنه قد تعود الجلوس في المعبد، فلهذا سيكون عليه سهل جلوسه في الكنيسة. قال فأدخل. فدخلت معه. قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين. وهذا أيضا من أكل أموال الناس بالباطل الذي ذكره الله عز وجل عن هؤلاء النصارى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال: حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق، الورق هو الفضة، والورق الفضة المضروبة تسمى ورق، وإذا كانت غير مضروبة، على مضروبة أي على أشكال، وإذا كانت غير مضروبة تسمى رقة. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات. قال: فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا فدلنا عليه. قال فأريتهم موضعه. قال فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. قال فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. وهذا يدل على صدق سلمان رضي الله عنه، وإلا لو كان أراد المال وأراد الدنيا لأخفاه عليهم، وهو أعرف الناس به. ثم ذكر بعد ذلك قصته مع الرجل الآخر، وإن شاء الله تعالى نكتفي هذا ونكون في درس اللاحق.